إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات، جعلنا الله وإياكم ممن يوفق للخير في حله وترحاله. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، إخواني وزملائي وأحباب الشباب في كل مكان، ها هي حلقة جديدة تتجدد على طريق التصحيح وعلى طريق الإبانة للحق، جعلنا الله ممن يستمع إلى الحق ويرضى به ويؤمن به ويدعو إليه. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيف هذه الحلقات، فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. مع مطلع هذه الحلقة أرحب به أجمل وأزكى وأرق تحية، حياكم الله شيخ، وأهلا وسهلا بكم. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، نحن في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله عز وجل عن محور هام في هذه الحلقات المباركة، محور لا أخال إلا أن بأمس الحاجة إلى الحديث عنه والاستبصار فيه، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم للحق. هذه الحلقة أيها الإخوة نتحدث فيها مع ضيفنا ومعكم بآرائكم وباقتراحاتكم الطيبة المباركة، والتي أشير إليها في مطلع هذه الحلقة، أن تشاركوننا هذا الأمر وهذه القضية نصحا وحبا ونصرة لدين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تراسلوننا على إيميل البرنامج الذي يظهر تباعا في هذه الحلقات الطيبة المباركة. صدورنا وصدر شيخنا يتسع لهذه المقترحات ولهذه الكلمات حبا وخيرا ونصرة لدين الله عز وجل، ثم دعوة إلى النهوض بهذه الأمة، النهوض بأوطاننا، النهوض بشعوبنا، النهوض بأبنائنا وبناتنا، أن نقف على أقدامنا، أن نقول للعالم نحن من خير أمة أخرجت للناس. نحن اليوم سنتحدث عن أسباب هذا الفكر، هذه الأسباب التي اجتمعت أو تفرقت، إلا أنها في النهاية ستكون سببا في هذا البلاء العظيم. أربأ بنفسي وإخواني وأحباب الشباب في كل مكان أن يكونون سببا في فتنة إخوانهم وأهليهم وعلمائهم وولاة أمورهم. فلعلنا مع ضيفنا الكريم شيخنا نبدأ الحقيقة في سرد هذه الأسباب، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم العون والتوفيق.
آمين وإياكم. شكر الله لكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا شك أن لكل تصرف سببا،
نعم،
ولكل توجه سببا يحمل صاحبه على المضي في هذا الطريق. ومشكلة التفجيرات والاغتيالات والتكفير كذلك أيضا هي لها أسباب. هذه الأسباب نتعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن أعطى الفرصة لبيانها والتعليق عليها، حتى أوصل شيئا مما في نفسي للمشاهد،
وسيكون كذلك
عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى بالجنة. هذه الأسباب في الحقيقة أنا قد أختلف مع كثير من الذين يعني يعالجون هذه القضية ويجعلون أن كل الخطأ فقط من الشباب.
أحسنتم،
أن كل الخطأ فقط من الشباب. أنا أرى أن هذه منظومة من الأسباب اجتمعت، وللشباب جزء كبير فيها، وللشباب جزء كبير فيها، لكن إذا أردنا علاج هذه المشكلة فلابد أن نعرف أسبابها من جميع جوانبها، حتى يعيننا ذلك في علاجها. يعيننا ذلك في علاجها. وهناك أسباب عالمية، من ذلك مثلا احتلال بعض الدول الكبرى بلاد المسلمين
والتنكيل بالمسلمين،
والتنكيل بهم والتشريد بهم والأذية لهم. فيحاول الشباب من أقطار العالم الإسلامي أن ينهضوا من أجل إزالة هذا الاحتلال، فتحدث مصادمة بينهم وبين حكامهم، تحدث مصادمة بينهم وبين يعني أهليهم، تحدث مصادمة بينهم وبين من حولهم، فيبدأون يفكرون هؤلاء الذين يصدوننا إيش حكمهم، إيش حكمهم هؤلاء، إذن هم كفار. إذن فتح الباب من قبل الذين تغطرسوا وتكبروا واعتدوا على بلاد المسلمين وحرمات المسلمين. لا أقول إن هذا معناه إن الذي يحصل من التفجير في بلاد الإسلام والاغتيالات وقتل المعاهدين إلى غير ذلك من الأسباب التي كنا نتكلم عنها من قبل إنها سائغة، لأن هناك من يحتل بلاد المسلمين. في فرق بين أن تكون في البلد الذي فيها الاحتلال وبين أن تذهب وتقتل في البلاد الأخرى، في فرق. لكن أقول هي سبب، أنا أقول هذا سبب لا بد من علاجه، وعلاجه إذا كانت الدول الكبرى صادقة فعلا فإنها لا تحارب الإرهاب فتبدأ بكف نفسها عن الاعتداء على بلاد المسلمين. فإن الإرهاب كما تكلمنا في بداية الحلقات، الإرهاب منه إرهاب أفراد وإرهاب طوائف وإرهاب دول، وإرهاب دول، نسأل الله السلامة. من ذلك أيضا فيما يتصل بحكام بكثير من حكام المسلمين في كثير من المجتمعات المسلمة، الحكم بغير ما أنزل الله. في كثير من الدول الإسلامية يتحكم القوانين الوضعية والدساتير الجاهلية، وفي كثير من الأماكن تحكم الأعراف القبلية، وكل هذا يعني ابتعاد عن حكم الله عز وجل،
والناس في نفوسها حب لدين الله،
والناس مقبلون على دين الله عز وجل، ولأن حكم الله هو الموافق لفطرتهم. أي آلة تصنع المهندس صانعها يضع لها كتالوج، كيف تتعامل مع هذه الآلة من أجل أن تستفيد منها. ولله المثل الأعلى، الإنسان خلقه الله وأعلم به، أنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى علم كيف يستفاد من طاقة وكوامن هذا المخلوق، فأنزل له كتابا وأرسل له رسولا، وجاءت الأوامر الشرعية لتتلائم مع الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان وخلقه عليها، وعلى إثر ذلك سياسته أن تسوسه بغير كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، كالإنسان الذي يأتي إلى الآلة يستعملها ولا يعرفها، فإما أنه يعطلها أو لا يستطيع أن ينتفع بها ولا تشتغل له، وإن اشتغلت له فإذا حصل أي خلل لا يعرف كيف يتعامل معها. ولذلك يعني لما ننظر الإسلام هو يعني يربي الإنسان على التربية الصحيحة قبل أن يرفع له الصوت والعصا. ما هي المسألة؟ مسألة سجون؟ ما هي المسألة؟ مسألة ضرب؟ ما هي مسألة قتل؟ المسألة مسألة تربية من البداية، منهج الله عز وجل. وعندما أتكلم عن تحكيم شرع الله لا أعني فقط مجرد في المحاكم، أعني تحكيم شرع الله في كل كبيرة وصغيرة، في القول والفعل والاعتقاد، في مظاهر الحياة، في جميع شؤون الحياة، في الدنيا والدين. دعك من الذي يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، السياسة من الدين، والدين كله يساس، والدين كله يمشي بسياسة، بس سياسة شرعية، ما بسياسة فاجرة من سياسة كذب وسياسة خداع وسياسة غدر وكل واحد يمكر بالآخر. لا، وكيف قامت هذه الدول الإسلامية وعاشت واستطاعت أن تغزو كسرى وقيصر واستطاعت أن تمصر الأمصار وتفتح الفتوحات إلا بسياسة؟ فغير صحيح أبدا قلت لا سياسة في الدين، الدين هو كله سياسة. أنت عندما تنظر إلى الحج يحتاج إلى سياسة في إدارة الناس وفي ضبط أمنهم وفي تلبية طلباتهم وتنقلهم من مشعر إلى مشعر، إذا ما في سياسة وما في قوة وما في أمن كيف يكون، كيف لا سياسة في الدين؟
بل أقل من هذا، الرجل مع أهله وفي بيته،
الرجل مع أهله كيف يتعامل مع أولاده، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع جارك، كل هذا من السياسة. لكن كثير من الناس يفهم أن السياسة المرادة هي سياسة الغدر والخداع والكذب والمكر، وأنا أريد أن أطيح بهذا لأخذ مكانه. لا، أهل السنة وأهل العلم ما ينافسون الحكام على كرسيهم، ولكن يقولون لهم احكموا الناس بكتاب الله وسنة رسوله، سيروا بالناس، سوسوا الناس على ما يرضي الله عز وجل. فالحكم غير ما أنزل الله لا شك أنه جريمة وفتنة في الدين، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا مساومة في قضية الحكم ما أنزل الله، لأن نساوم في الحكم ما أنزل الله، نساوم في السياسة الشرعية التي بها يعني تدين القلوب لله عز وجل وتخضع القلوب ولباريها وخالقها سبحانه وتعالى. فالحكم غير ما أنزل الله سبب في أن الشباب يريدون الحكم ما أنزل الله فيسلكوا المسالك الخاطئة. العلماء يسلكون الطريق الصحيح، طريق الدعوة، طريق البيان، طريق التوضيح، يوضحون للحاكم، يوضحون لحاشية الحاكم، يوضحون للكتاب والطبقة المثقفة في المجتمع، يوضحون في الجامعات والمدارس، يوضحون في المساجد، في كل محفل يوضحون. وهذا هو الطريق الصحيح، الطريق الصحيح للدعوة لإقامة دين الله وتحكيم شرع الله هو الدعوة إلى الله عز وجل. هذا أحسن الأعمال. ولو نظرنا إلى صلح الحديبية وما في صلح الحديبية من مواقف عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعني قاتل قريشا، فإنه قتلهم في بدر وقتل صناديدهم في بدر وجاء بجيش قوي وقال إذا أنتم ما تركتموني وشأني لأقاتلن على هذا الأمر حتى ينصرها الله وتنفرد سالفتي. لكن كل طريقة فيها أو كل خطة فيها حقن الدماء وتعظيم لحرمات الله أخذ على نفسه الميثاق بذلك. والله لا يسألون خطة رجل فيها تعظيم الحرمات الله إلا أجبتهم إليها. وكان يطلب منهم خلوا بين وبين الناس. إذن فرق كبير بين هذه الدعوة القائمة على التفجيرات وبين دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يحرص على إيجاد جو هادئ يلتقي به مع الناس يعرض دعوته. هذه الدعوة تحول بينك وبين الناس، تعمل مشاكل ثم تهرب، تعمل مشاكل ثم تبقى متوحشا، تعمل مشاكل والناس يخافون منك وتخاف منهم، تعمل مشاكل ثم تترك المساجد، المساجد يأخذها أهل بدع وأهل الأهواء يدندنون فيها ويقرقرون فيها وبعد ذلك ما عاد يبقى شيء. يريدوننا جميعا أن نكون عندنا لجوء سياسي، يريدوننا جميعا أن نهرب ونخلي الساحة، هذا غير صحيح. فالحقيقة الحكم بغير ما أنزل الله داهية الدهياء وجريمة شنعاء. يجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله. وأنا أقول هذا من باب النصيحة لا من باب الشماتة ولا من باب يعني في نفس، أنا أدعو لهم وأنا ساجد، أدعو لهم وأحث الناس على ذلك، لأن الدعاء لهم مصلحتهم، المصلحة من الدعاء ستعود وتعم.
أحسنت.
يعني الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للأمير.
نعم.
فإن هدايته هداية للخلق ونفع للخلق.
أحسنت.
لكن وإن كنا نؤكد على أن الحكم غير ما أنزل الله فتنة، إلا أنه ليس معنى ذلك أن التفجيرات في مقابل الخطأ من الحكام أن هذا عمل سائغ. لا، هذا عمل لا يجوز وطريقة خاطئة. وإن كنا ننكر على الحكام حكمهم بغير ما أنزل الله، فننكر على هؤلاء الشباب طريقتهم التي عالجوا بها.
ونعود إلى منهج أهل السنة،
ونعود إلى منهج الحق الذي تكلمنا عنه كثيرا، وإلى طريقة العلماء التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأقول فقط أريد أن أذكر أن الحكم غير ما أنزل الله سبب من الأسباب، لا لأن هذا يسوغ يعني مقابلة هذا الخطأ بخطأ. أيضا من جملة الأسباب الاستهزاء بشعائر الدين أو بثوابت الدين على وسائل، في وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة
أو الدعوة لإلغائها،
أو الدعوة مثلا لإلغاء أشياء كثيرة من الدين المتفق عليها المعلوم من الدين بالضرورة. فبعض الصحف مثلا تسب الذات الإلهية، بعض الصحف تنال من رسول الله عليه الصلاة والسلام،
أو من الصحف،
بعض الصحف تنال من الصحابة، بعض الصحف تنال من مسائل دينية ثابتة كالمحرم للمرأة أو غير ذلك. هذه الأشياء في الحقيقة هذه تؤدي إلى ردة فعل، ردة فعل كثيرا ما تكون خطأ. والذي أريد أن أنصح به الشباب في مثل هذا، لا تجعلوا دينكم مأخوذا من ردود الأفعال. لأن ردة الفعل ما يعني عندما لو نظرنا إلى التاريخ نرى الظاهرية ظهروا ويعني ومالوا نحو الظاهر لما رأوا أهل الرأي، لما رأوا أهل الرأي بالغوا في استعمال الرأي وبالغوا في إعمال العقل والنظر مع عدم يعني الاحتفاء بالأثر، قام مقابلهم من يرد عليهم وهم الظاهرية، فتمسكوا بظاهر المباني دون ظاهر المعاني.
أحسنت.
فهؤلاء بالغوا في البحث عن ظاهر المعاني، وهؤلاء بالغوا في الوقوف على ظاهر المباني. ردة الفعل أيضا المرجئة كانوا ردة فعل الخوارج. الخوارج لما كفروا بالمعصية عظم على المرجئة أن يكون يعني فعل المعصية يكون كافرا، ولإيمانهم جميعا بأن الإيمان كلية واحدة لا يتبعض ولا يتجزأ، وإن إما يبقى كله وإما يذهب كله، قالوا إذن الإيمان لا يضره المعصية. أنصح الشباب ألا تكون يعني ثقافتهم الدينية أو أن تكون عقائدهم الدينية أو أن يكون أخذهم للدين من باب ردود الأفعال، الحكومة فعلت كذا فنحن نعتقد كذا. لا، خذوا دينكم من منبعه الصافي وتعاملوا بالمعاملة الشرعية في هذا كله. إذن الحكم غير ما أنزل الله كما قلنا، الثوابت عندما تتعرض للاستهزاء يكون هذا سببا أيضا في ردة الفعل، وليس أيضا وأؤكد على أنه ليس المراد من ذلك تسويغ ولا أقول تبرير، لأن بعض العلماء يتكلم حول هذا تسويغ هذا الفعل، ولكن أردت أن أقول أنه سبب، فعلينا جميعا أن يعني نبتعد عن هذا وعن هذا. الأمر الآخر الذي يتصل أيضا بما يكون لبعض الحكومات، بعض الحكومات لا تغلب جانب الحوار مع هؤلاء الشباب ولا جانب المناصحة وجانب المناظرة والحوار معهم، مع أن الحقيقة هذا هو الواجب. والله يقول حتى في غير المسلمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يعني الجدال والحوار وإقامة الكلام على الاستجال على بحث علمي دقيق يتسم بالإنصاف ويتسم بالموضوعية ويتسم بالعلمية، هذا هو الواجب. بعض الدول تعتمد على السجون، السجن الانفرادي،
القمع،
التعذيب، القمع، الكهرباء إلى غير ذلك، ويظنون أن هذا سيؤدي إلى أن يعود. فعلا قد يعود الإنسان ولا يحتمل هذا الابتلاء ويقول خلاص أنا أتوب وأرجع، لكن الذي في قلبه يبقى في قلبه ويبقى حاقدا على الدولة ويبقى ينظر أي فصيل أو أي توجه ضد الدولة ينضم إليه،
وربما يا شيخنا يخرج من هذه السجون وهو أشد تطرعا.
وهكذا هكذا هي سبب في هذا القمع العشوائي، هذا كان سببا في دخول الرجل وهو بريء ما يعرف شيئا، فتعلم في الداخل، وخاصة يعني يفتح المجال للجميع يجتمعون فيلقح بعضهم بعضا بهذه الأفكار. كانت السجون سببا في توليد هذه الأفكار وفي يعني زيادتها شرا وظلما، فهذا أيضا طريقة خاطئة، ولكن يغلب جانب الحوار إلى غير ذلك. هذه أشياء تتصل بغير الشباب.
أحسنت.
تتعلق بغير الشباب.
لعلنا يا شيخ أيضا نقف
فضل
عند هذه النقطة.
فضل.
لعل ما سلكته المملكة العربية السعودية في قضية المناصحة قد آتى ثمار كبيرة جدا وآتى نتائج طيبة الحقيقة مباركة. لعل هذا يكون نموذج خير مبارك، لعل بقية الدول أن تسلك هذا وأن تتبع هذا. بل إن هناك بعض الدول في خارج المملكة، يعني مثلا في الدول الأوروبية أو الغربية، دائما تنظر إلى هذا الأمر على أنه أمر جيد وأنهم ينبغي أن يسلك، بل اتخذوا هذا الأمر كتجربة ناجحة للتعامل مع الأشخاص الموجودين في السجون.
صحيح، أحسنت. أن التقيت بعدد من العلماء الذين يعني لهم صلة بلجان الحوار والمناصحة، ورأيت يعني برنامجا حيا وبرنامجا متكاملا للنزيل في السجن، والمناقشة والشفقة في الحقيقة والرحمة بهم والحرص عليهم. طبعا أنا ما أعرف كل شيء يدور، ولكن هذا كما يعني أخبرني المشايخ ولله الحمد، وهذا أنموذج في الحقيقة ومثال يحتذى به في الجوانب النافعة هذه. وأظن أيضا قد سلك في بعض البلدان كما في اليمن وكذلك أيضا في مصر والجزائر وفي عدد من الدول في الحقيقة فعل هذا وكان له ثماره الطيبة لكن لو نظرنا في يعني قبل ذلك بعشر سنين، بعشرين سنة، بثلاثين سنة، كيف كانت المعاملة؟ معاملة هي ولدت هذه الأفكار، ولدت الحقد والضغائن في القلوب، وأصبح الإنسان يخاف من الشيء، لكن إذا وجد مجالا وإن عدتم عدنا ورجع أشد مما كان. فهذا هذه الأشياء التي تتعلق في نظري بغيره، ويجب في الحقيقة ذكرها في الحقيقة عندما نتكلم على هذه المسائل إذا كنا نريد العلاج. أما فقط أن أقوم مثلا أخرج في التلفزيون أو أخرج في الفضائيات أو في الكتابة في الصحف فقط، ما أعرف إلا الخطأ هذا. أنا سأتكلم عن أخطاء الشباب، لكن نحن نريد العلاج ونريد الخروج من المأزق، نريد أن نخرج من عنق الزجاجة، فلا يمكن أن نقف على جانب وجانب آخر يعني نتجاهله.
أحسنتم أحسنتم. إذن لي شيخ الحبيب وهذا الفاصل بسيط.
طيب تفضل.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، أيها الإخوة الشباب، نترككم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم وإلى شيخنا الكريم، فابقوا معنا.
أكرمكم الله أكرمكم الله.
أرحب بكم مجددا أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة وأنتن أيتها الأخوات، وأرحب بشيخي، حياكم الله الشيخ.
الله يحييك وبارك فيكم.
بارك فيكم. كنا قد تحدثنا الحقيقة قبل الفاصل عن بعض الأسباب، ذكرنا الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وأنه السبب، لكنه لا يسوغ الحقيقة لاتخاذ أي فكر أو أي عمل يخالف دين الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن هذا الأمر وأسهبنا فيه.
نعم.
ثم انتقلنا الحقيقة إلى بعض الجوانب الأخرى، ونريد أن نكمل ما تبقى من هذه الأسباب، بارك الله فيكم.
أقول أيضا من هذه الأسباب فيما يتصل بأمر الشباب، يعني جهل كثير منهم بضوابط وأصول التكفير عند أهل السنة والجماعة. وأهتبل هذه الفرصة لأقول إننا عندما نذم التكفير نذم الغلو فيه وتجاوز الحد، أما من كفره الله ورسوله فنحن لا نشك في كفره، سواء كان التكفير بالأفراد أو بالطوائف. يعني ناس ما دخلوا في الإسلام أصلا، ما نقول هؤلاء مسلمون، هؤلاء كفار. فرعون ما نقول هو مسلم، أبو لهب ما نقول هو مسلم، هذا تكفير بالعين. وهناك تكفير بالطوائف، وهناك تكفير بالأمم إلى غير ذلك. من كفره الله ورسوله فلا يجوز لنا أن نشك في ذلك، لأن هذا شك في حكم الله. نحن نحارب الغلو نحن نحارب التجاوز، نحارب الطغيان، نحارب نحارب نسبة شيء إلى الدين ليس منه. فعدم المعرفة عند كثير من الذين ولغوا في هذا الباب بضوابط أهل السنة والجماعة في باب التكفير كان هذا سببا كبيرا من أسباب الوقوع في هذه الفتنة. وضوابط التكفير كثيرة والكلام عنها يطول، ولعلنا نتكلم عنها في يعني بشيء من التفصيل، ونلحق هذا بالكلام الذي سبق حول هذا أيضا
بإذن الله
إن شاء الله تعالى. فعند أهل السنة التكفير حكم شرعي سمعي لا يثبت إلا بدليل، لا تكفر من تبغضه أو من تكرهه، ولكن تكفر من كفره الله ورسوله حتى وإن كان حبيبا لك، ولا تكفر من لا يكفره الله ورسوله وإن كان بغيضا عندك. التكفير حكم سمعي كذلك أيضا لأنه بلغ عن الله عز وجل. هناك فرق بين تكفير العموم وتكفير المعين، بين تكفير الفرد وتكفير النوع، بين تكفير القول وتكفير القائل، العلماء يفصلون في هذا. كذلك أيضا ما ثبت من ثبت إسلامه بيقين فلا يزحزح عنه إلا بيقين، أي فلا تكفير مع الاحتمال. لا تكفر رجلا لأنه أتى بقول أو فعل فعلا أو اعتقد عقيدة يحتمل على وجه أن يكون كافرا ويحتمل على وجه أن لا يكون كافرا، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزحزح عنه إلا بيقين، واليقين لا يترك للشك ولا يترك للاحتمال، ولا تكفير مع الاحتمال كما يقول العلماء. للأسف أن كثيرا من الأشياء يعني ربما تسأل الإنسان الذي يكفر ليش تكفر فلانا، يأتيك بأمر محتمل جدا بل ربما لا يكون معصية، ربما لا يكون معصية، تقول له ليش تكفر فلانا، قال لأنه يجلس عند فلان. طيب هذا لا يلزمه أصلا أن يكون معصية، قد يكون لأمر فيه منفعة كبيرة. يعني كما وتكلمنا قبل بعض الجلسات في بعض الجلسات كيف تسلسل التكفير ببعض الجماعات مثلا مثل جماعة تكفير الهجرة وغيرها، كيف تسلسل التكفير بهم إلى أن كفروا الرجل الذي يكنس في الشارع. ليش؟ باعتبارنا ينظف الطريق للطواغيت. وهكذا التكفير سلسلة جهنمية، إذا قبضت منه بحلقة أعني الغلوة في التكفير، إذا قبضت منه بحلقة جرتك إلى بقية الحلقات لأن فيه لوازم لهذا الشيء. كذلك أيضا لا تكفير إلا بصريح القول لا بلازمه ولا مقتضاه ولا بمقتضاه، إنما تكفير بصريح القول. ولذلك العلماء يقول كما يقول الشاطبي التكفير الكفر في المآل لا يلزم منه الكفر في الحال، الكفر في المآل لا يلزم منه الكفر في الحال.
بمعنى يا شيخنا؟
بمعنى أن رجلا قال قولا يلزم منه تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نفرض مثلا واحد يأتيه حديث فيظن أنه ضعيف فيقول هذا كذب ما أؤمن به أنا، يظن أنه ضعيف والحقيقة أنه حديث صحيح. لو أخذنا بظاهر قوله وعلى اعتقادنا نحن نقول هذا يكذب رسول الله إذن وكافر. لا نقول لك لا، لابد هنا تنظر، تعال قولك يا أخي أنت تقول هذا أنك ترى ضعف الحديث، ليس الحديث ضعيفا، الحديث في البخاري ومسلم وفي كذا وفي كذا، بأي وجه تضعفه بأي وجه ترده؟ رجل مثلا يكذب بآية وهي في القرآن الكريم وهو لا يجهل أنها في القرآن الكريم. فالتكفير في المآل، التكفير باللازم لا يلزم منه الكفر في الحال، لا يلزم منه أن يكون الرجل كافرا في الحال. لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، لا بد من إقامة الحجة، لا بد من إزالة الشبهة، لا بد من إيضاح المسائل الخفية التي تخفى على هذا الشخص.
ويظل هذا منهج لأهل العلم أيضا.
هذا منهج أهل العلم، ولذلك من أهل العلم لما وضع هذه الضوابط ضيقوا 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 جدا قاعدة يعني دائرة التكفير حتى حصروها على من كفره الله ورسوله. فلما جاء من يجهل هذه الضوابط وسع الدائرة حتى شملت أضعاف 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 من كفرهم الله ورسوله، فكفروا المسلمين. فالجهل بضوابط أهل السنة وأصول أهل السنة في باب التكفير هذا سبب عظيم من أسباب الفتنة التي نحن بصدد الكلام عنها وعن يعني أسبابها.
أحسنتم بارك الله.
كذلك أيضا التجاهل حقيقة لقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. يعني معلوم أن الناس كلما تأخر بهم العهد عن آثار النبوة وعن عهد النبوة اشتبه الحق بالباطل واشتبه الخير بالشر وامتزج واختلط، فأصبحت أنت إما أن تفعل هذا الشيء وفيه بعض الشر أو تترك هذا الشيء وفيه بعض الخير. هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العالم الذي يعرف خير الخيرين فيتبعه وشر الشرين فيجتنبه. هذا هو حقيقة، هو الفقه، هذا الفقه، كيف تفقه مآلات الأمور، كيف تفقه مآلات الأمور. تزاحم المصالح والمفاسد يحتاج إلى فقه عظيم وواسع واطلاع كاف وتجرد، حتى تستطيع أن تعرف هذا الشيء هو مما يرضي الله أو مما يغضب الله عز وجل. فإذا نظرت إليه من جانب الحسنات وأهدرت النظر إلى جانب السيئات المختلطة معه الممزوجة به، فلا شك أن حكمك سيكون قاصرا. وإذا نظرت إلى جانب السيئات وغلبت جانب الترك مع وجود جوانب أخرى من الخير، فأيضا يكون في هذا قصور. إذن لابد من نظر في قضية تزاحم المصالح والمفاسد، أي الأمرين خير الخيرين، أي الأمرين شر الشرين. وكما يقول شيخ الإسلام وغيره: إن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا لم نكمل المصلحة نحصل بعضها، إذا لم نعطل المفسدة نقلل بعضها، وهذا كله فثم شرع الله، كأيثما كان تقليل الشر فثم شرع الله. فأقول التجاهل لهذا الشيء مصيبة كبرى. بعضهم يقول لك: أنا ما إيش يعني تزاحم المصالح والمفاسد، هذا حرام أتركه ولا علي إيش يقع بعد ذلك. هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى مآلات الأمور: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لغيرت بناء الكعبة ولا بنيت على بناء إبراهيم إلا غير على قواعد إبراهيم. فكان يعني عندما يقول الشخص: أنا لا أنظر إلى المآلات، حقيقة هذا خلاف هدي النبوة. في كلام حقيقة يعني جميل جدا للشاطبي والشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما، أي لا يمكن أن يقوم المكلف بهما في وقت واحد.
طيب.
فقدم أوكدهما، لأن أنت بين أمرين: إما تأخذ الأوكد والذي يعني آكد في الوجوب، وإما تأخذ الذي دون ذلك، والعقل يقضي بأن تأخذ الأوكد. فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق.
أحسن. لعلنا يا شيخنا أذنت لي أن يعني نضرب بمثال يقرب الفكرة ويضع هذا الكلام النفيس في جو المشاهدين والمشاهدات، لأنه هذا كلام علمي مؤصل لكن أيضا يحتاج إلى مزيد بيان.
صحيح. والمثال ينبغي أن يكون من واقع الحال الذي نحن بصدده.
أحسنت.
الآن عندما يحكم الحاكم غير ما أنزل الله في بلد ما بهذا الحكم،
أحسنت،
هذه معصية والسكوت عنها معصية. فيأتي يفكر الإنسان في تغيير هذا المنكر. طيب، تغيير هذا المنكر، يبدأ الإنسان ينظر في هذه الحالة: هل سيزيل هذه المعصية أو يضيف إليها معاصي أخرى إذا كان إنكاري لهذا المنكر سيغيره، ففي هذه الحالة يتعين علي أن أنكر المنكر. وإذا كان إنكاري لهذا المنكر سيأتي بمنكر أكبر، ففي هذه الحالة يحرم علي أن أنكر هذا المنكر. الذين ينادون الناس هبوا ضد هذا الحاكم ويقيمون عليه يعني من كل حدب وصوب الناس، إيش يترتب على ذلك؟ الحاكم يقوم يواجههم بالشرطة بالجيش والقوات المسلحة، هم يقتلون من هؤلاء وأولئك يقتلون من هؤلاء،
وكلهم في صف
المسلمين. بعد ذلك الجهات المتربصة في الخارج تنتظر متى الفجوة فتدخل. هنا السؤال: لو كان سكوتك على الشر من البداية، الآن أمامنا مفسدتان: سكوتك عن التغيير وما آلت إليه الأمور من فساد، أي الأمرين أعظم فسادا؟ هل سكوتك الأول وتبقى المعصية باقية والأمر على الحد الذي كان عليه، أم قيامك مما أدى إلى أن جاءت المنظمات الدولية ما حكمت بما أنزل الله وزادت الطين بالله
والمريض وهنا وعلة إذا ما غيرت شيء.
أحسنت شيخنا. نقطة قد يعني يفهم البعض الحقيقة أنه قضية عندما نقول السكوت على هذا أن هذا لا يعني أن يبدأ الإنسان في الطرق الأخرى المشروعة التي تؤدي إلى إنكار هذا المنكر بالطرق التي هي لا تؤدي إلى هذه المفسدة الكبيرة.
لا شك.
أحسنت.
لا يعني لا تلزم بنا. المشكلة أننا إذا قلنا الناس يسيروا فهموا أي أن تنازلوا. إذا قلنا لهم يسيروا ما فهموا منها أنهم يسير يعني الأمر نبو يسير ولا تعسروا. فهموا منها تساوي تنازلوا. هذا غير صحيح. أنا أقول هذه الطريقة في التغيير خطأ. لكن هناك طرق أخرى نافعة ومثمرة وعلى المدى البعيد تعمق المفهوم الإسلامي الصحيح في قلوب الناس.
أحسنت.
أما يعني إثارة الفتنة هذه ترتب عليها شر أكبر. الآن عندما تثار الفتنة يقتل من قتل وكانوا من قبل لا يقتلون ويشرد من يشرد وتعطل المصالح تخرب الأسواق وتخرب المساجد وتعطل الأحكام الشرعية في يعني التي هي موجودة في المجتمع. لأن المجتمع مهما لم يحكم بما أنزل الله فبقيت فيه أحكام تقام. الصلاة وإقامة الصلاة في أوقاتها هذا من الأحكام الشرعية. كثير من الناس ما يفهم من الشريعة إلا مجرد إقامة الحد. لا يعني مثل هذا. وعندما يذهب الناس إلى العلماء يستفيدون وعندما يذهب الناس إلى الجامعات يتعلمون كل هذا من العلم سواء كان العلم شرعيا أو العلم عصريا من العلوم الدنيوية. كل هذا مما هو داخل في فروض الكفايات وفي بعض الحالات يكون من فروض الأعيان. فهذه المصالح كلها تعطل بسبب مقام هؤلاء وتأليبهم. هذا هو الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أمكن أنك تغير منكر هذا الحاكم دون أن تأتي بمنكر أكبر فافعل، وإذا تزاحما وكان لابد من أحدهما فأنت ادفع الشر الأعظم بارتكاب الشر الأصغر وفوت الشر الخير الأقل بتحصيل الخير الأكثر.
نعم حسنت.
هذه الطريقة.
حسنت.
هكذا أيضا يقول رحمة الله عليه لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها حسب الإمكان ومطلوبها أي مطلوب الشريعة ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. انظر كلام الشاطبي رحمة الله عليه إيش يقول وكلامه هذا في الموافقات. يقول النظر في مآلات، لأن أنا أرد على الذين يقولون أنا ما يهمني إيش تقول إليه الأمور، أنا هذا فعل منكر من رأى منكم منكرا فليغيره، ثم ما يقرأ بقية الحديث فإن لم يستطع ما يجي حول هذا، لكن يقول لك هذا منكر أنا سأغيره. أقول النظر في المآلات هذا جار على وفق أحكام الشريعة. يقول الشاطبي رحمة الله عليه النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. طيب تغيير بناء الكعبة عن بناء قريش الذين قصرت بهم النفقة ووضعوا جدار الكعبة على غير قواعد إبراهيم ورد إلى قواعد إبراهيم هذا يرضي الله عز وجل، لكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن فعل ذلك سيترتب على ذلك أن قريشا تأخذها الحمية وتقول إن محمدا يريد أن يستأثر بالفخر ويريد أن يغير بناءنا، وربما يقول هذا إلى أن يعودوا إلى الكفر مرة ثانية. فصبر على أن تبقى الكعبة في على حالها، ولما جاء في زمن بعض خلفاء بني العباس واستشير الإمام مالك في أن يرجعوا بناء الكعبة عن بناء الحجاج الذي هو موجود الآن بعد بناء ابن الزبير وغير ذلك، فقال أنا لا أريد، قال مالك رحمه الله لا أريد بيت الله العبة في يد الملوك، كل ملك يجي يغير البناء هذا وملك يأتي يعني يريد أن ينتقم من الأول فيغير إنجازاته ومنها بيت الله عز وجل كل يوم يتغير. هذا أيضا من النظر إلى يعني مآلات الأمور. بعدما تكلم بهذا الشاطبي رحمة الله عليه إيش يقول؟ قال وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار الغب على العاقبة.
نعم.
محمود الغب جار على مقاصد الشريعة.
أحسنت.
إذن النظر في المآلات هذا منهج أهل العلم. فالذي يقول أنا لا أبالي أنا ما يهمني أنا أتمسك بالأمر الفلاني ولا يهمني أن الأمر يقول إلى شر أو إلى غير ذلك أن لا يهمني هذا، نقول له أنت بهذا لا تجري على موارد الشريعة ولا تبالي بمقاصد الشريعة. ننتقل إلى فصيل آخر قد يقول أنا أسلم بأن تزاحم المصالح لا بد فيه من النظر إلى خير الخيرين وترك شر الشرين، لكن نحن لا نسلم لكم أن الذي نفعله هو شر الشرين. قال لنا هذا، لا نسلم لكم أن الذي نفعله شر الشرين، ما قال لكم هذا، بل نحن أنتم سكوتكم هو شر الشرين، ونحن نؤدي واجبا مقدسا، نأمر معروف وننهى عن المنكر، ونأطر الطواغيت أطرا إلى الحق إلى غير ذلك. لو جادلنا أحد بهذا فكيف يجاب عنه عليه؟ يقال له يا أخي الدعاوى يستطيع كل إنسان أن يدعيها،
لكن لابد من البينة،
لابد من برهين. أنا أستطيع، يعني ما من إنسان مبطل أو محق إلا وإذا سألته على كلام ممكن أن يأتيك بأي عذر يقول أنا على الحق فيما أنا عليه، لكن العبرة بالبينات والبراهين. نقول له أولا تعال إلى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أمرت بالصبر، هل عملت بما فيها؟ تعال إلى أحاديث إلى آثار العلماء التي أمرت بالصبر، هل اتبعت السلف في هذا؟ تعال إلى تجربة السلف لما قالوا 60 سنة مع إمام جر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، قال شيخ الإسلام والتجربة تبين ذلك، الواقع هذا. هل ننكر؟ هل نترك أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام وإجماع سلفنا وتجارب وتاريخ أمتنا وننكر ما يعني ونترك ما نراه بأعيننا ونحن نرى الفساد؟ ما هو ما هي البلد التي حكمت الشريعة من وراء هذا الفعل؟ من هو الحاكم الذي قتلوه أو الحاكم الذي حاربوه أو الحاكم الذي يطاردهم ويطاردون رجال الأمن؟ متى حكمت الشريعة بسبب هذا؟ البلاد التي تحكم الشريعة من قبل تحكم الشريعة، والبلاد تحكم القوانين الوضعية، ما ازدادت إلا سن قوانين جديدة تضيق عليهم أكثر وأكثر، هذا بشيء. هل نترك كل هذا بارك الله فيكم من أجل أن نقول في النهاية نحن لا نسلم لكم بأننا على خطأ؟ أقول له قل ما شئت وادعي ما شئت، فإن هذا مخالف للأحاديث ومخالف للإجماع ومخالف لتجربة السلف ومخالف للواقع، والدليل على ذلك أنك تارك لمسجدك الذي كنت تعلم فيه كتاب الله وسنة رسوله وكنت تحفظ القرآن، ثم أنت هارب بنفسك الآن وتركت المسجد لأناس يعلمون أبناء المسلمين أشياء أخرى وعقائد مخالفة لعقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. حقيقة أن الأمر يعني يحتاج إلى يعني
مزيد إيضاح،
مزيد وتخصص له أيضا حلقة أخرى أو غير ذلك حتى ننتهي من ذكر هذه الأسباب
بإذن الله. لكن إن أذنت لي يا شيخ في الدقيقتين أو الثلاثة المتبقية، مثل هذه الآثار، مثل هذه الأسباب، مثل هذه القضايا المهمة في هذا الفكر، نحن نطالب دائما العلماء ونطالب أهل الحل والعقد أن يبينوا هذا للناس، ولكن أيضا تطالب الحكومات أيضا بأن يكون هذا ضمن المنظومة التربوية التعليمية في المناهج. جميل. لأن هذا حقيقة هو طريق تحصين وليس طريق تعليم. أنا لما أعلم الأطفال تعريف الكفر، تعريف النفاق، تعريف المخالف، تعريف يعني شرح مثل هذه الأسباب، القضية في الحديث في الجهاد في سبيل الله عز وجل وإبانة الحق في ذلك، فأنا هنا لا أصل للفكر المنحرف، وإنما أبين الحق وبين المنهج السلف الصالح في مثل، يعني الحقيقة دائما نقرأ ونسمع ونشاهد من يتحدث بأن مثل هذه القضايا، قضايا الولاء والبراء، هذه القضايا المهمة أن تزاح من المناهج التعليمية من أجل أنها تؤصل إلى هذا التفكير. نريد في دقيقة ونصف الماحة إلى هذا الأمر، ولو أن الأمر استاهل أكبر من هذا.
لا شك أن هذا يأتي بنوع من البسط في الكلام على علاج هذه الفتنة، سنتكلم على كيفية علاج
أحسنتم.
هذه الفتنة على هذا الموضوع، ولكن حول قضية الولاء والبراء. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
نعم.
وما من إنسان إلا يحب ويبغض. المسلم يحب ويبغض، والكافر يحب ويبغض. واللا ديني الذي لا دين له أصلا يحب ويبغض. ما من إنسان، لكن إيش مناط الحب والبغض؟ عند أناس الحب والبغض للشهوات، وعند أناس الحب والبغض للمصالح، وعند أناس الحب والبغض للديانة. فلا بد من الحب والبغض في سبيل الله. في وهذا أوثق عرى الإيمان، لكن بشرط أن يضبط ذلك بضوابط الشريعة. لا تحب من يبغضه الله ولا تبغض من يحبه الله. الإسلام فيه منظومة متكاملة، فيه السماحة، فيه اليسر، فيه الأخذ بالأرفق، فيه التعامل بالأمانة، فيه التعامل بالصدق، فيه الإحسان إلى الخصم، الإحسان إلى الخصم، فيه إنصاف الخصم. يعني قد مر بنا قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أذن الله سبحانه وتعالى لنا في البر والإقساط لمن هم كفار ليسوا من ديننا، لكن ما ناصبون العداء، ناصبون العداء وخرجونا من ديارنا وظهر على إخراجنا. أيريد هؤلاء الناس أن يخرجونا من ديارنا ثم يمرنا بعد ذلك لا ولا ولا براء؟ أيريد هؤلاء الناس أن يقتلونا وأن يقتلوا ذرارينا وأن يهدموا ديننا ثم إياك أن توالي وأن تعادي وإياك أن تحب أن تبغض لأنك بهذا تكون يعني إرهابيا؟ هذا كلام لا يقول عاقل. وإن استغلوا فرصة ضعف المسلمين في هذه الأوقات وتفرق حكامهم وتفرق بلدانهم ووجود الأهواء والمشارب بينهم، لكن الله ناصر هذا الدين وسيعز الله هذا الدين، وهذه الأمة تجرح ولا تذبح، وهذه الأمة تعثر ولا تنبطح، هذه الأمة دائما ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون. هذه الآية نزلت في أحد، وسبعون قتيلا مجندلا على سفح أحد، هم الأعلون مهما طال الزمان.
أحسنتم.
ثم هذا إن شاء الله.
أحسنتم بإذن الله عز وجل. أيها المشاهدون الكرام، نختم بما ختم به شيخنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها المشاهدون الكرام، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة يتجدد الحب بيننا وبينكم، جمعنا الله وإياكم على دروب الخير، وحفظ بلداننا وعلماءنا وأبناءنا الشباب وولاة أمرنا أينما حلوا وارتحلوا. إلى الملتقى بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.